بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وعن ابن أبي يعفور قال: حدثني حسين بن العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فبها، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. شو يريد هنا يركزون لأن يركزون أنه أي شيء تتوصل له من حقيقة هو يهديك إلى نور، وفوق هذه الحقيقة شنو؟ فوقها رضا الله أو موافقة ما جاء في كتاب الله. فإذا خالفت هذه الحقيقة ما جاء في كتاب الله أو ما جاء عن رسول الله، فنسوي لها نضرب بها عرض الجدار. هذا إلى ربط اليوم بموضوع درسنا. زين، في الدرس السابق تكلمنا عن سؤالين. السؤال الأول أن النبي أي نبي؟ كيف يعرف أنه نبي؟ والأمر الثاني أنه هل يجوز أن يخطأ النبي في تبليغ الرسالة بحيث أن الشيطان يدخل عليه مما يريد أم لا؟ تكلمنا عن هذا الموضوع، قلنا العامة كان موقفهم سلبي تجاه هذين الأمرين أو هذين السؤالين. شيخ علي، شنو موقف العامة تجاه هذين الأمرين؟ كيف يعلم النبي أنه نبي؟ وهل يخطئ النبي في تبليغ رسالة بحيث يدخل الشيطان عليه؟
بالنسبة للسؤال الثاني شوف،
إيه؟
لا يمكن أن يخطئ.
لا، موقف العامة.
موقف العامة يمكن أن يخطئ. دليل
قصة غراني. إيه. قصة الغرانيق أنتم أثبتوا بعد أجوبتكم أنه مو الكل يقبل به،
بس العامة يقبلون
به، بعضهم يقبلون به، أي لكن رأيهم العام أي شخص
يقبلون دليلهم ابتداء تجول واحد.
أحسن، تجوا على ورقة وحيرة وغيرها من القضايا. زين، فإذا الموقف العامة أنهم جعلوا النبي لا يعلم بنبوته، هاي تجاه الأمر الأول. وتجاه الأمر الثاني جعلوا النبي ممكن أن يخطأ وممكن أن يدخل الشيطان عليه أو يدخل الشيطان عليه ما يريد. زين، موقف الإمامية، موقف الإمامية
النبي لا يخطأ،
أن النبي صلى الله أو أي نبي يعلم بنبوته قبل أن يبعث، هذا رأينا وثابت عندنا واضح. والثاني أنه لا يمكن أن يدخل الشيطان على النبي في تبليغ رسالته، فهو معصوم قبل الرسالة وعند الرسالة وبعد الرسالة وعند تبليغ الرسالة. شنو دليلنا شيخ عبود؟
العقل،
وهو
الله
اللي سميناها شيخ عامر قاعدة اللطف. أكو واحد يقدر يلخص لنا قاعدة اللطف؟ ما سمعك.
وهو أن يولي تمام رعايته بمن وجب له الرعاية.
ايه؟
يولي له الرعاية.
زين، بعد
إذا كان
ايه؟ بعد
يكون اللطف مستمر من بداية اللطف.
ها، احنا قاعدة اللطف قلنا اصلا هي قاعدة اللطف ان الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده، واللطف هو المحبة والتقريب، من لطفه بعباده اوجب على نفسه بعض الامور، فذن اللي أوجبهن عليه أوجبهن مو لموجب خارجي وإنما من لطفه من حبه لعباده. هاي هي ملخص قاعدة اللطف. تطبيقات قاعدة اللطف في كثير من الأشياء. أول تطبيق لها من تطبيقاتها أنه بعثة الأنبياء. أن الله هل يجب عليه أن يبعث أنبياء لكي ينبه الناس على الله؟ لا يجب. ليش؟ لأن الله جهزهم بأنبياء باطنيين اللي هم من العقول. فهل ممكن أن نصل إلى الله بالعقول؟ ممكن. لكن الله من لطفه وحبه لعباده أرسل لهم الأنبياء، أوجب على نفسه بمقتضى لطفه أن يرسل لهم الأنبياء. حتى شنو؟ حتى أمير المؤمنين شو يقول؟ وحتى القرآن ذكروهم، فقط تذكير. ذكر، وهي مهمة الأنبياء تذكير. زين التذكير بمن؟ أنت مرة واحد خالي الذهن فأنت تجي تعطيه معلومة، ومرة لا عند المعلومة لكن أنت شو تسوي؟ تنبه تذكره. فمهمة الأنبياء هي تذكير الناس بمن؟ بنعم الله لكي يعبدوا الله. فالله أوجب على نفسه أن يرسل الرسل. زين هذا اللطف أو هذا الإيجاب فقط بالإرسال ويسحب إيده؟ لو مقتضى اللطف أنه كما بدأ أن يستمر. فدليلنا العقلي أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومقتضى لطفه يعني وقاعدة اللطف هذه لها تطبيقات كثيرة. واحد من تطبيقاتها أنه سبحانه وتعالى لطف بعباده فأرسل لهم الأنبياء، فهنا ابتدأهم بمن؟ بالهداية. ثم أعطى للأنبياء سلطة مطلقة وقال هسه يطبق على النبي وباقي الأنبياء، ما آتاكم الرسول فخذوه. فهل يمكن أن يسحب لطفه أو يوقف لطفه فقط في البعثة ويترك هذا النبي ومن يتبع النبي يتركهم عرضة لتدخل الشيطان؟ يعني هنا يكون لطفه فقط إرسالي وليس استمراري؟ هل ممكن؟ هل يتوافق مع اللطف؟ ما ممكن أن يتوافق مع اللطف. فإذا الله سبحانه وتعالى دليلنا هذا أن الله عندما أوجب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه اللطف بعباده أوجبه بدءا واستمرارا. هذا شنو استفاد من عنده؟ نقول إذن النبي أي نبي عند البدء الله يلطف به ويلطف بالعباد فلا يتركه عرضة للشيطان ولا للوساوس، فيثبت له أنه نبي، فبالتالي ما يحتاج آخر أن يقول له أنت نبي مو؟ ولطفه به ابتداء ولطفه به استمرارا في تبليغ البعثة، ولطفه بعباده الذين قال لهم خذوا منه كل شيء يأتي به. هذا اللي دليلنا على اليمن، على أن الله على أن الأنبياء يعلمون بنبواتهم قبل أن يبعثوا، وعلى أن النبي معصوم عند البعثة وفي تبليغ البعثة. وجبنا روايات عن الإمام الباقر سلام الله عليه، العفو عن الإمام الصادق وغيرها من الروايات. اليوم راح نأخذ قصة من قصص نسبت إلى الوحي. وهنا أسأل، هي مع الأسف يعني اختصار والمختصر شيء أذي إلى ضياع كثير من المعلومات يعني. بس أنت شوف رأسا هو هذا صاحب الكتاب رأسا خلانا رد قصة ورقة بن نوفل، وخلانا رأسا الردود ما بين لنا شنو علاقة هذه القصة بموضوع الوحي. إحنا جايين ندرس، جايين ندرس الوحي باعتباره شنو؟ شنو علاقته بعلوم القرآن؟ ها الواسطة، المصدر. إحنا قاعد ندرس مصدر القرآن، فخل ننهي بحوث أو آراءنا في مصدر القرآن ونثبت أنه من الله، ثم نأتي على دراسة علومه. مو من ضمن مباحث مصدر القرآن هي الشبهات التي رافقت مجيء معلومات إن عن مصدر القرآن اللي هي الوحي، وشبهات المستشرقين عن 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 مصدر الوحي. فورقة بن نوفل أو قصة ورقة بن نوفل واحدة من الشبهات. فعلاقتها هسه واحد إذا يسألنا إنه هاي القصة هي سيرة هسه إجابة على 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 علوم القرآن، إجابة على قضية الوحي، نقول إنه هذه يعني علاقتها. وهذا من أهم يعني واحد إذا يريد يفهم أي كتاب أو أي علم يكون يفهم العلاقات بين المطالب. إذا فهم العلاقات بين المطالب إنه أكون مقدمة، مرات تجينا مطلب مقدمة لفهم المسألة الأساسية مال العلم، فهو ما له علاقة، يسمونه أصل موضوعي. أصل موضوعي مسلم في بابه، مثل ما مثلا أنت تجي تريد تدرس بالهندسة، أنت الزائد والناقص والضرب والكذا، دني وين درستهم؟ درستهم بالرياضيات، فتأخذهم أصول مسلمة حتى تطبقهم وين؟ بالقواعد الهندسية، مو؟ القواعد النحوية من تريد أنت تجي تفسر، خو ما أنت على مود أفسر أنا أجي أدرس النحو ويا التفسير، لا أنا ما أخذ أصول مسلمة أخذتهن وأجيت وين أطبقهن، فهنا مقدمات لكن شبيهن مدروسة في علم آخر، فبعض المسائل تكون أصول مسلمة مقدمات لمن لفهم الموضوع، وبعض المسائل لا هي من صلب الموضوع أو إلها علاقة بالموضوع، فهنا أنا هسا قصة ورقة بن نوفل هل هي من باب المقدمات بقضية الوحي أم هي من صلب الموضوع؟ ليش؟ لأن هي وردت في من في الروايات التي شرحت لنا كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله. زين، الرواية مال ورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وآله قد قدم عندنا، احنا صعد إلى غار حراء، هاي الرواية هسه الموجودة ما يعني راح ننقلها كما هي حتى نشوف موارد الضعف فيها. فجاءه صوت، من هذا الصوت؟ قال له أنا ملك من الله، اقرأ. قال له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني، كادت أن تخرج نفسي، وهاي التفاصيل. نزل النبي منين؟ من الجبل، من جبل ثور أو من غار حراء، نزل خائف، خائف يحدث نفسه شو يقول؟ يقول ما فعلت بقومي، أنا جيتهم وفد شيء، هذا الشيء ما أتى به قبلي أحد، لعله يكون من نزج الشيطان. ففكر على وفق هذه الرواية، فكر أن ينتحر، فأراد أن يلقي بنفسه منين؟ من أعلى الجبل. ليش؟ يقول ما أدري أنا، هذا شيطان رحمن، شنو هذا اللي جاني ما أدري أنا، وهو صدق حقي هذا يعني يتعارك ويا، مو ما جاي ان انا بسكينه وقار وقال انا رسول رب العالمين لك الرحمه ولك الاطمئنان، لا تعارك ويا. زين، اجى المن؟ اجى خديجه مستودع سره. فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عمي خديجه، وكان امرئا قد تنصر في الجاهليه. وش تنصر؟ وين؟ في الجاهليه. وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله خبر ما أري. فقال له ورقة اطمئن، وقال أنا خايف، هذا خاف الشيطان؟ قال لا، هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترتان. تستمر الرواية. احنا هنا يهمنا شنو؟ يهمنا ما اثاره المستشرقين. المستشرقين عندكم معلومة عنهم؟ شنو هم المستشرقين؟ هم مجموعة من العلماء او قسيسي الغرب قصدوا الشرق لدراسة علومه ودراسة كل ما يمكن أن يعطيهم معلومات عن الشرق، فلذلك سميهم كلمة المستشرقين، مو إحنا سميناهم، هم سموهم، يعني هم هناك قالوا ذهب إلى الشرق استشرق، فإحنا أخذنا منهم هاي اللفظة. فالمستشرقين لهم دور كبير في ثقافتنا العام سواء دينية أو غير دينية. ليش؟ لأن أجوا يعني بحثوا في كل صغيرة وكبيرة وفي كل علم وفن تابع لمنطقة الشرق الأدنى، هم يسمونها لأن أقل أنزل من عدن ما إلى الجنوب، فهم يسمونها الشرق الأدنى. فكل شنو الفنون هاي الحرف اليدوية درسوا عنها، الفنون الغنائية والرقص والرسم والزخرفة كلها بحثوا عنها، التاريخ القديم من هاي الرقم الطينية والحضارات القديمة كلها درسوا عنها، الديانات الموجودة هنا كلها درسوها واهتموا بمن بجانب الدين الإسلامي. هسه أسباب كثيرة، واحدة من عندهم أنه هم بعد أن انجلت عنهم يعني عصور المظلمة رادوا يشوفون هذا الشرق اللي كانت توصلهم علومه عن طريق غرناطة عن طريق الأندلس، هذا شنو منين اجاهم هذا العلم؟ احنا كنا في هم من كانوا بعصر بالعصور المظلمة، احنا كنا وين؟ بالعصور المزدهرة، كانت عصور علم وعصور معرفة، فيريدون يعرفون شنو سبب ازدهارهم هذا وشنو سبب انتكاستهم هم. فاجوا مختلف يعني الاتجاهات، قلت لك اجا منهم القسيسين، اجا منهم الفنانين، اجا من عندهم العلماء الحقيقيين، اجوا علماء الاثار وهكذا، وانتشروا بالبلاد وتعلموا اللغه العربيه. وحقيقه في بعض الاشياء يعني واحد يكون منصف حققوا فتوحات، خاصه في مجال معرفه الحضارات، في مجال تحقيق المخطوطات. مخطوطاتنا احنا كانت شنو؟ يرثها الابن ما يع قيمتها، يخليها منها لما تاكلها الارض او يشيلها وين يذبها؟ يذبها بالنفايات. اجوا هم خذوا كل المخطوطات وقاموا ينقلونها الى هناك ويحققونها، بحيث اكثر كتبنا اللي اول طبعاتها كانت طبعات وين؟ عند المستشرقين، بتحقيق من تحقيق المستشرقين. فالمستشرقين من درسوا التراث وهم اكو عندهم خلل، لا انت ابن اللغه يختلف عن متعلم اللغه، انت من هسه من تدرس اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او اي لغه ثانيه، فمن تدرس ادبهم او 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 كلامهم تختلف رؤيتك عن رؤية صاحب اللغة نفسه. ليش؟ لأن اللفتات البلاغية اللي في الكلام ما راح تنتبه لها أنت، فهم ما التفتوا إلى بعض اللفتات، فكان هذا سبب يصوغون بعض يعني الأفكار من يمهم، إضافة إلى خبث موجود في أنفسهم يردون يطعنون في هذا الدين. فأجوا لهاي الروايات استغلوها، من لقوا هاتشي رواية تقول أنه النبي خائف، هذا أول دليل على أنه شنو شك بنبوته، ومقتضى العقل ومقتضى الفطرة أنه إذا كان نبيا من الله هل يصح أن يشك بنبوته؟ لا يصح. فهذه أول نقطة سجلوها. الثانية، ورقة بن نوفل شنو اللي لقوا عنه؟ أنه كان متنصر ويقرأ الكتب العبرانية، فش قالوا؟ نسجوا، ما قالوا هذا فقط لقاء واحد بين النبي وبين ورقة، وإنما قالوا هاي علاقة قديمة، بحيث من صار أثر عند النبي ورجع أول مرجع علمه إلى أستاذه، فأستاذه إيش قال له؟ قال له لا، بشره وطمئنه ومضى بما يريد له اللي هو القول بهذه الرسالة. فإذا مصدر الرسالة منين؟ من العبرانية والنصرانية، الأفكار اللي نقلها إلى أو درسها إلها درسها ورقة بن نوفل، هو أخذها وطرحها على الناس. فبالتالي هذا شرح يقودنا أنه نبي يشك بمن؟ بمصدر ما أتى به اللي هو القرآن، بمصدر نبوته، هاي النقطة الأولى. ونبي أخذ أفكار نبوته منين؟ من الرجل النصراني. فإذا بعد القرآن شبه القرآن أول شيء مشكوك فيه من قبل نفس نبيه، وثانيا ما في القرآن منين أجه؟ من غير الله. من أجل من التوراة والإنجيل اللي هو من الديانات السابقة. فبالتالي بعد القرآن اللي هو معجزة الإسلام إلى قيمة. هذا الطريق مختصر المن للطعن بالإسلام وبدعوة النبي صلى الله عليه وآله. فإحنا ورا ما أثاروا هذا الإشكال مع الأسف انتبهنا إلى هذه القضية، تعالوا بوي خل ندرس هاي قصة ورقة بن نوفل، هاي ندرسها، شو وقت طلعت، منو رواتها، شنو التفاصيل اللي بيها. فالمستشرقين كان لهم دور من جهة إيجابي بحفظ بعض التراث، ومن جهة تنبيهنا على أشياء احنا لولا هم ما ننتبه. فهذه علاقة قصة ورقة بن نوفل بمن؟ بأبحاث الوحي. واحنا بان عندنا في الدروس السابقة علاقة مباحث الوحي بمن؟ بعلوم القرآن. زين، الشيخ هنا بس متناول لنا بس رد مختصر عن قصة ورقة بن نوفل. إيش نحتاج؟ نحتاج أن نطلع أكثر على هذه القصة ورواتها، وهذا الكتاب موجود بالسوق إذا يعني إذا تأخذونه تتزودون عن هذا الموضوع اللي هو حقيقة الوحي، شيخ حسين علي شحادي. زين، هنا رد الشيخ، رد لنا قصة ورقة ابن نوفل بردود ثلاثة. إيش قال؟ رد قصة ورقة ابن نوفل، قصة ورقة ابن نوفل المشتملة على ارتياع النبي اللي هسه مو قلنا، فجاء مرتاع ويرتجف وكذا وخذت خديجة، أسطورة خرافية. حسن علي شحاذي الشيخ اسمه حقيقة الوحي القرآني، قراءة نقدية في نظريات المستشرقين، كتاب نافع في مجاله يعني. زين، أسطورة خرافية حاكتها عقول ساذجة جاهلة بمقام أنبياء الله الكرام. ليه شيخنا؟ قال لي ثلاث ردود باعتبار أنا شنو كتابي مختصر. أولا، النبي صلى الله عليه وآله أكرم على الله من أن يروعه في هذه الساعة. يا ساعة، ساعة نزول الوحي، هو نزول الوحي على الإنسان، هذا إكرام من الله له أم إهانة؟ إكرام. زين، مقتضى الإكرام أن تروع من تكرمه أم تريحه؟ تريحه. هو غير إكرام أن تأتي له بكل ما يسعده. زين، هنا وفق هاي القصة النبي سعد أم خاف وارتعب بحيث فكر أن ينتحر؟ مو؟ فهذا يتلائم ويا مقتضى الرحمة أو مقتضى الإكرام أو مقتضى الإرسال؟ لا يتلائم. فعقلا هذه القصة ما مقبولة. النبي صلى الله عليه وآله أكرم على الله من أن يروعه في هذه الساعة التي هي نقطة عطف في حياة رسوله الكريم. ثانيا، هنا إحنا من نجي يعني خديجة مع احترامنا لها، وإحنا خب أقدس امرأة عندنا بعد الزهراء هي خديجة سلام الله عليها، لكن مع ذلك خب ما نعطيها فالدور أكبر من دور النبي، صح؟ فأنتم يا أصحاب هذه القصة، هنا النبي بعظمته خائف ومرتاع ورادي ينتحر ويشك بهذه القضية ورادي يتركها، وخديجة بحالة من الاطمئنان والسكينة وكل والفكر، بحيث هي يعني صار عندها رأي إنه تروح لمن؟ إلى ورقة وتستشيره. هذا مو طعن بالنبي، وإن كان هو في من جهة مدح بخديجة، لكن بغض النظر عن اسم خديجة كمرأة، كامرأة متبعة للنبي، هل هذا يتلائم مع مقام النبي؟ قال: كيف فضلوا عقل امرأة؟ هاي احنا بغض النظر عن قداسة خديجة، احنا قاعد ننظر للمسألة بجهة موضوعية، انه امرأة لا لها دخل بالرسالة ولا هي رسول ولا هي يعني اي 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 دور في قضية الرسالة قبل ان يعني يبدأ النبي بالصدع بالرسالة، ما لها اي دور، هي عندها سكينة ووقار وفكر، بحيث لم ترتاع وفكرت بأنه تثبت للنبي أنه أنت لا تخاف، بينما النبي لا، خائف وراد ينتحر وشاك. فهذا يتلائم أم لا يتلائم؟ كيف فضلوا عقل امرأة لا شأن لها بأسار النبوات على عقل إنسان كامل اختاره الله كان قد بلغ القمة التي استأهلته لحمل الرسالة، ثم تقوم هي بتجربة يجهلها رسول رب العالمين ليطمئن إلى قولها أو قول رجل كان شأنه يعني كل قيمته أنه شنو؟ كان قارئا للكتب، وليس في ذلك الزمان كتب فيها حقائق أو معارف غير محرفة. يعني حتى هذا تريدون تطلون قيمة، هو قارئ للكتب، مو منشئ لها ولا ناقل لها ولا، هو قارئ للكتب، وهي الكتب اللي قارئ بها هي محرفة، مو القرآن جانا قال كل الكتب السابقة هي محرفة؟ فشون هذا يتلائم ويعظمة هذا النبي؟ زين. ثالثا، لو صحت القصة، يعني لو سلمنا وصحت القصة، فلماذا لم يؤمن به ورقة؟ إذا هو ورقة يقول له أنت نبي آخر الزمان وأنا راح أؤمن به، زين أنت ما آمنت به في ساعة، ما يشترط خاصة في بداية الدعوة أنه المؤازرة، فقط يشترط شنو؟ الإيمان، مو النصرة أتركها حسن. إذا أنت حي وأخرجه النبي من مدينته فأنت النصر، أما الآن شنو المطلوب منك؟ تؤمن غير؟ لو صحت القصة فلماذا لم يؤمن به ورقة بن نوفل وقد علم أنه نبي مبعوث، حيث أنه مات ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله مع أنه عاش حتى ظهرت دعوته؟ مو؟ وبعد أكو ردود كثيرة، يعني منهم من اتبع تاريخ ورقة بن نوفل ويقولون ورقة بن نوفل مولود قبل ولادة النبي بستين سنة، وكان هاي ستين سنة إلى يوم ولادة النبي كان كلها شعبد، يعبد الأوثان، كان يعبد الأوثان. فهيش شخص هل هو ومجموعة من 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 أصحابه اتخذوا صنم يعني قبل ولادة النبي ويعبدونه، وفي كل سنة من يعني من يوم اتخاذهم لهذا الصنم للعبادة كانوا يحتفلون مدة من الزمن، فصادف سنة ولادة النبي احتفالهم، وشنو احتفالهم كان؟ يشربون الخمر ويأكلون الطعام وهكذا. فصادف بذاك اليوم ولادة النبي فانتكس الصنم مالتهم فأرجعوا، وهكذا إلى أن شافوه أكثر من مرة يخلونه وينتكس يخلونه ينتكس، هذا أدى بهم إلى الشك فتركوا عبادة الصنم. منهم من يعني ترك العبادة صار ملحد، ومنهم من اتخذ التوحيد صار موحد أو يعني حنفي، ومنهم من بحث عن الكتب اللي هو ورقة، فبحث عن الكتب وصار أول شيء يهودي وبعدين صار مسيحي. فمثل هذا الشخص هل نثق إليه إحنا اللي هو متقلب؟ لو كان طالب للحقيقة شبيه كان المفروض شي يسوي يؤمن بهذا النبي باعتبار أنه الكتب ديش، حتى ذا مثلا أن يعني كان موقفهم هم يعني حتى اليهود من إجوا وقعدوا يعني بيثرب اللي هي المدينة صارت بعدين، كان يتوقعون ظهور النبي صلى الله عليه وآله، فإجوا هم قعدوا بالمدينة حتى بلكي هم يدرون أنه يطلع من نار، بس منين؟ هسه بعض رواياتهم تقول أنه عربي وبعض رواياتهم قالوا لا مو عربي، ممكن أن يكون من بني إسرائيل، فإجوا قعدوا بهاي المنطقة حتى يتأملون أنه يخرج من عندهم. فهو كان يعلم بأنه أكو نبي آخر الزمان، فإذا كان طالب الحقيقة ليش ما عمل؟ وغيرها من القضايا. فترة ظهور هاي القصة هي وين؟ في عصر بني أمية، وعصر بني أمية عصر البدع وعصر الأكاذيب. أكو ردود كثيرة تلقونها إن شاء الله، هذا نكتفي إحنا بعد بالنص حتى ما يأخذنا الوقت. زين، أسطورة الغرانيق هم هنا نسأل شنو علاقة هذه الأسطورة بموضوعنا؟ إحنا موضوعنا معرفة النبي بأنه نبي، وهل يمكن أنه يدخل الشيطان على هذا النبي في تبليغ دعوته أم لا؟ هذني من ضمن من؟ من ضمن أبحاث مصدرية القرآن اللي هو من خلال من؟ خلال الوحي. شنو علاقة قصة الغرانيق بموضوعنا؟ شيخ سعيد.
هي سبب التشديد في تبليغ النبي للأحكام.
يعني تعلق
بالوحي.
بالسؤال الأول تعلق. وعندنا سؤالين هو مقدم لهم هنا، هل يعلم النبي أنه نبي أم يشك؟ والثاني أنه هل معصوم هو بالتبليغ أم ممكن أن يدخل عليه الشيطان؟ فقصة الغرانيق إلها علاقة بموضوعنا؟ شيخ سعد يقول إلها علاقة بمن؟ بالسؤال الأول.
الموضوع الثاني.
شيخ قرار يقول إلها علاقة بالموضوع الثاني. شو تقول شيخ فراس؟ إلها علاقة بيا موضوع. موضوع الوحي بشكل عام. وين بيا دقيقة من دقائق موضوع الوحي؟
يعني أنه هل أن هذا النبي الشيطان يوسوس في صدره أو لا؟
ها، فإذا لها علاقة بمن؟ بالسؤال الثاني أنه النبي هل هو معصوم في تبليغ البعثة؟ في تبليغ ما 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 بعث به؟ أم ممكن أن يدخل عليه الشيطان؟ زين. قصة الغرانيق بعد أنتم بحثتوا بها وواضحة عندكم أنه النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة ودعا المسلمين والمشركين، كانهم نزل عليه قرآن، وكان القرآن شنو؟ سورة النجم. فتلا سورة النجم، وعندما وصل إلى ذكر واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هنا الله همله تركه، فأجى الشيطان ألقى على لسانه شنو؟ تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، واستمر النبي بتكملة السورة إلى أن نهاية سورة النجم عندنا سجدة، قرأ السجدة فسجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون. كانت هاي أول مرة يسجد بها المشركين إلا اثنين، واحد من عندهم الوليد، واحد من عندهم يسمونه زيد. دولة ما سجدوا استكبارا، وأنا ما شالوا تراب وخلوه على جبهتهم المنجسة. هاي خلاصة قصة الغرانيق. وطاروا بالنبي وقبلوا النبي، ليش؟ لأن أول مرة شبي يمدح آلهتهم. زين، بعدين العصر سوفق هاي القصة يعني. جبرائيل أو جاء وصل الخبر للسماء، رب العالمين ودى جبرائيل، روح ادرك محمد، احنا تركناه تيحنا الحقلة. أجا جبرائيل، تعال يا محمد اقرأ لي شوف سورة النجم، قراها. ومن وصلت جسمه ولا في العزاء ومنها الثلاثة أخرى تلك الغرب. جبرائيل قال منين لك هذا؟ قال له أنت جيتني بصورتك وقلت لي ياهن فأنا قريتها. قال لا، ضاج النبي وتألم وكذا، رب العالمين سوى. قال له لا ضوج، ليش؟ يلا أنا راح أنطيك آية تسلي، وهي وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي. فأنت لا ضوج، أنا أسليك. زين، بهيك موقف من هيك نبي ما ينتبه، مفروض أنا أسلي له أعاقبه. أعاقبه غير مفروض، زين من أعاقبه، أنا صرت ظالم لو عادل، أنا تركته هملته. فشوف يعني وحدة جرة ثانية. هاي خلاصة قصة الغرانيق، وسب يعني ربطها بمن بهذه الآية اللي هي شنو؟ وما أرسلنا من رسول أو نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. اللي سبب نزولها هم ايش يقولون؟ تسلية النبي عن من؟ عن ما دخله من ألم. ليش؟ لأنه تلا هذه الكلمات الشيطانية. هنا قبل هو دخل بمن؟ برد هذه الأسطورة، أسطورة الغرانيق، أسطورة مفترات على النبي صلى الله عليه وآله، صنعها القصاصون ونسبوها إلى بعض التابعين، ومن الصحابة إلى ابن عباس. تابعين اللي هم منهم التابعين؟ عندنا تصور عن التابع، شنو مفهوم التابعي؟ اللي ما عاصروا النبي، وإنما عاصروا أصحاب النبي. وذول قسمونهم أيضا طبقات، تابعي وتابع التابعي وتابع تابع التابعي، ثلاث طبقات. وبيهم من ينزل يقول كل واحد بعد مستمر هاي التبعية، بس هم أكثر شيء يقتصرون على الثلاثة. هاي القصص وين منين وردتنا؟ وردتنا عن التابعين. ليش واحد ذا يسهم؟ هاي خاصة أسباب النزول، ليش وردتنا عن التابعين؟ أي شيخنا ليش وردتنا عن التابعين؟
هي ما لها وجود أصلا يعني.
لا 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 لا، كثير أكو أسباب نزول ثابتة ومقبولة عندنا، وردت عن التابعين. ليش؟ شو تقولون؟ أحسن، الصحابة ما يحتاجونها، ليش؟ واضح عندهم، مو سبب النزول واضح عندهم، معاصر مشافه. أما التابعي، تابعي تجيب له الآية يقول لك هاي ليش نزلت؟ فالتابعين كانوا أكثر سؤال عن من؟ عن أسباب النزول. ليش؟ لأن يعني الصحابة شبيهم عاصروا أسباب النزول فما يسألون عنهم. فأسباب النزول أغلبها أجتنا منين؟
ليش ما
دونوها؟ وعندنا صارت كتب كثيرة، لكن كثير منها شبي متسوس. فلذلك احنا اغلب علمائنا ما يعول على يمن على اسباب النزول الا اذا ورد بخبر عن معصوم، اما اذا عن تابعي ما يتعامل وياه بذاك القيمة. زين، صنعها القصاصون ونسبوها الى بعض التابعين ومن الصحابة الى فقط المن الى ابن عباس، وهي مردودة سندا ودلالة. أما من حيث السند، خلنا نأخذ السند لحق عليه بك. أولا، إن سندها لم يتصل إلى صحابي، بل أسند إلى جماعة من التابعين ومن لم يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحديث مرسل. شنو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو ما قطع في سلسلة سنده، سواء من البداية من وسط السند، العفو من بداية السند أو وسط السند أو آخر السند، هذا حديث مرسل. في المرسل أكو همين يقسمون أنواع، أكو المرفوع وأكو المقطوع وغيرها، تأخذون إن شاء الله في علم الرجال. الحديث المرسل هو اللي أكو قطع في سنده. زين اذا صار قطع في سنده صار عندنا مجهوليه، صار عندنا جهاله بمن بالسند، وحيث وجدت الجهاله وجد احتمال الكذب مو او احتمال الانقطاع. انا اروي عن شيخ فراس، شيخ فراس عاش بالقرن الثاني الهجري وانا عايش بالقرن السادس الهجري، هنا اكون قطاع بيني وبينه لولا اربع قرون مو، فهذني الاربع قرون اذا انا قبل قلت حدثني فراس وين واسطتك بينك وبينه مو، فصار ارسال اما اخفيتها انا لان هي ما موجوده انا اختلقت الحديث، او اخفيتها لان اكو بها رجال ضعاف، او اخفيتها لغايات اخرى موجوده يعني في قضيه في علم الرجال وعلم الحديث يذكرونها. فالحديث المرسل شبيه لا حجيه له في علم الرجال قرر هذا الامر، وفي علم الحديث ان الحديث المرسل اي نوع من الارسال لا حجيه له الا اذا كان المرسل لا يروي الا عن ثقه. تجي التفاصيل ان شاء الله تعرفونها، بس احنا خلاصه كلامنا انه الحديث المرسل هو الحديث الذي فيه قطع او رفع، يعني رفع احد رجال سنده سواء في مقدم السند او وسطه او اخره. فالاحاديث هاي شبيه اللي روت هاي القصه مرسله، ان سندها لم يتصل الى صحابي بل اسند الى جماعه من التابعين. ها مرات شي يقول لك، يقول لك عن جماعه او عن 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 رجال من اصحابنا، هذا هم ارسال ما بينتم يا مدول، عن جماعه او عن رجال من اصحابنا او عن اصحاب رسول الله، هيك شيء مطلق من لم يدرك حياته. فالحديث مرسل، وابن عباس كانت زين حتى اذا نسلم وياكم انه رواه صحابي ابن عباس ولدت المولد، وابن عباس كانت ولادته في السنة الثالثة قبل الهجرة، يعلمته يعني بالعاشرة من البعثة، ولم يشهد القصة أصلا. ليش؟ لأن هاي القصة مال سورة النجم قيل أنها في السنة الثالثة من الهجرة وقيل أنها في الخامسة، فوين القصة وين ابن عباس؟ بينها وبينه 5 أو 8 سنوات مو؟ فهذا انقطاع بالسنة. ثانيا جل أئمة الحديث شهدوا بكذب الخبر.
شنو ابن عباس ثقة؟
ابن عباس ثقة، بس أنت أثبت لي أنه هذا الحديث روي عن ابن عباس. هنا هي صارت المشكلة بمن؟ أنه ابن عباس ثقة، لكن واسطتك إلى ابن عباس هي العد بها شكاً. جل أئمة الحديث شهدوا بكذب الخبر كابن حجر وأحمد بن الحسين البيهقي ابن العربي القاضي عياض وغيرهم. هذا هم شيء 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 خلينا نرفضها إذا هم أئمة الحديث بهم رفضوه. ثالثا اتفق المحققون من علماء الإسلام على أنه حديث مفترى وحكموا عليه بالكذب، لأنه قبل كل شيء متناقض مع صريح القرآن. القرآن شو يقول؟ يقول لا يأتي على القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. قال الفخر الرازي أما أهل التحقيق، يعني اللي عندهم رأي وهذا رأيهم مبتني على الحقائق، فيرونها يا هي قصة الغرانيق باطلة موضوعة يعني مكذوبة وضعت وضعا، واجتمعوا عليها بوجوه من العقل والنقل، يعني اجتمعوا على رفضها بوجوه من العقل والنقل. وقال العلامة الطباطبائي الأدلة القطعية على عصمة النبي صلى الله عليه وآله شبيهة تكذب متن الحديث، حتى إذا فرضنا شنو؟ إذا فرضنا صحة سنده، فمن الواجب تنزيه جانب قدسية النبي صلى الله عليه وآله عن أمثال هذه الرذائل التي تمس كرامة الأنبياء. إذن خلاصة الرد الأول على هذه القصة أنها شبيهة منقطعة سندا، مرفوضة من قبل أئمة الحديث، مكذبة من قبل أصحاب التحقيق، ولا تتناسب مع من؟ مع ظاهر القرآن. وش قلنا احنا هنا روان الروايات؟ انه ما جاءكم موافقا لكتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سؤالنا للدرس الآتي، ما الفرق؟